بسم الله العليم كل الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في صحة الأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أو في أخذ قصد القربة في متعلق الأمر. إذا أردنا أن نلخص تمام كلام الماتن رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة اللي هو كان ثانيها، يقول لك الماتن: أنا أقسم قصد القربة إلى قسمين، فأن الذي يصح أو القصود التي يمكن أخذها في متعلق الأمر لكي يصبح المتعلق قربيا متعددا. أنت يمكن أن تتقرب إلى الله تعالى بشرب الماء عن طرق متعددة، تتقرب إلى الله بشرب الماء بأن تقصد عند الشرب امتثال أمر الله تعالى، تتقرب إلى الله تعالى عند شرب الماء بأن تقصد أن الشرب محبوب لله، تتقرب أنه لله، أنه فيه مصلحة يريدها الله مثلا، وشاكل ذلك. فإذا التقرب إلى الله تعالى كلي يمكن تحقيقه بطرق متعددة، وبما أن البحث عن هذه طرق التقرب يختلف، فلنفصل البحث ما بين قصد امتثال الأمر وسائر أنحاء التقرب، فهنا البحث يكون معقودا في مقامين. عقد الماتن أولا البحث حول قصد امتثال الأمر، لأنه أول شو الماتن ماذا تتذكر؟ أول عبارة للبحث ثانيها: إن التقرب المعتبر في التعبد إن كان بمعنى قصد امتثال. بعدين شو سوى آخر؟ بعدين آخر البحث تقريبا: وأما إذا كان بمعنى إتيانه، إتيان بالفعل بداعي حسنه. شوف أنه فاصل بيناتنا عن آخر البحث، يعني هذا هو الفاصل بين هذا الترديد، وجه الآخر للترديد هناك صار. أنه قد واحد يقرأ العبارة أولا يقول وين الطرف الثاني؟ الطرف الثاني بعدين بعد 5-6 أيام بيجي إن شاء الله تعالى. هذا هو بناء الإمام. فإذا هذا البحث معقود في مقامين: المقام الأول في قصد امتثال الأمر، والمقام الثاني في قصد في سائر أنحاء التقرب إلى الله تعالى. بقصد امتثال الأمر الماتن ذكر وجوها ثلاثة: استحالة بلحاظ الجعل والتشريع اللي كان هو عبارة عن الاستلزام الدور وتقدم المتأخر، ورده الماتن بأنه يحل هذا الإشكال باعتبار أن الأمر موقوف على تصور قصد الأمر، وقصد الأمر حقيقة موقوف على الأمر، فتغير المتقدم والمتأخر. الإشكال الثاني أنه يلزم من الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر، يلزم من ذلك عدم القدرة، لأنه أنا لا أقدر عليه إلا بعد الأمر، فأجاب: يكفي القدرة عند الامتثال ولا يشترط القدرة عند التكليف والجعل. الإشكال الثالث هو الأساس، اللي هو عبارة عن ماذا؟ هو محذور في عالم الامتثال، أنه لا يمكن لك الإتيان بالصلاة بداعي أمرها، لأنه لا أمر بالصلاة، فإن المأمور به حسب الفرض كما هو هو عبارة عن الصلاة بقصد امتثال أمرها، وأنت حينئذ غير مأمور بالصلاة، وإذا لم تكن مأمورا بالصلاة فكيف تأتي بقصد امتثال أمر الصلاة؟ فتكليف بالصلاة بقصد امتثال أمرها من التكليف بغير المقدور. هذا كان إشكال الماتن الثالث، ثم حاول يبين أنه قد يدفع بدعوى الإنحلالية، فأجاب أنه إذا كان شرطا فلا ينحل باعتبار أنه ليس جزءا حقيقيا بل هو جزء تحليلي، وإن كان جزءا ينحل لكنه لا يفيدنا في المقام، إما لأن هذا جزء غير اختياري، أو لأنه ماذا، أو لأنه وإن انحل إليه لكنه حينئذ لا يمكن لك الاتيان بالصلاة بنفسها، بل تأتي بالصلاة بدون الاتيان بالكل، وعليكم السلام، لكن تأتي بالصلاة بدون الاتيان بالكل. هذا كان حاصل إشكالات الماتن. ثم بعدين فرع عن ما له علاقة بالبحث، أنه هذا الكلام كما يجري الاستحالة في الاتيان في يعني كما أنه يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بأمر واحد، أيضا يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر بأمرين. لماذا؟ قال لك لأنه الثاني لغو، أو أول شيء هذا علاج إثباتي لواقع له، والإشكال الثاني كان عبارة عن بأنه لغو، لغوية الأمر الثاني كما بينا أمس فعلا. هذا كله وين كان؟ إذا كان القصد امتثال الأمر، إذا كان القرب معنى قصد امتثال الأمر.
إذا كان معنى الحسن.
أما إذا كان بمعنى المحبوبية وحسن الفعل ومشاكل ذلك فهذا بحث آخر. يقول الماتن: أصل فكرة أن يقول المولى صل بقصد المحبوبية، محبوبية الفعل، أو صل لله، أو صل ما أدري شو، هذا الأمر ماذا بنفسه لا استحالة فيه. يعني إذا أنت حاب أقول لك بأن يستحيل وأجيب لك أدلة على استحالة أخذ قصد المحبوبية في الصلاة، ما أستطيع ثبوتا ما في استحالة. لا توجد استحالة أن يقول المولى صل بقصد المحبوبية، لا توجد أي استحالة أن يقول المولى صل بقصد علق فعلك، علق صلاتك على الله تعالى أو بالله تعالى، ألصق صلاتك بالله، أضف صلاتك إلى الله سبحانه وتعالى. ما في أي محذور استحالة عقلية، لا استحالة لا بعالم التشريع إنه ما في دور، ولا استحالة بعالم الامتثال، ما في أبدا استحالة في المقام. لكن رغم ذلك لا يصح
قطعا.
قطعا القطعا هو
خير
مأتي به قطعي. رغم أنه لا محذور ثبوتي من أخذ قصد المحبوبية في متعلق الأمر، إلا أن الشارع لم يعتبره قطعا. أقول له لماذا؟ يقول لك سؤال: إذا أراد المولى أن يقول لك صلي بقصد المحبوبية، هل قصد المحبوبية المأخوذ في متعلق الصلاة مأخوذ بنحو التعيين أو بنحو التخيير بينه وبين قصد امتثال الأمر؟ إذا قلت مأخوذ بنحو التعيين فهذا بديهي البطلان. لماذا بديهي البطلان؟ لأنه بلا إشكال يمكن لي أن أصلي بقصد امتثال الأمر وتكون صلاتي صحيحة، مع أنه لو كانت المحبوبية معتبرة على نحو التعيين فلا تصح الصلاة إلا إذا أتيت بها بقصد المحبوبية، لكن بالبداهة عند الفقهاء أنه تصح الصلاة حتى لو لم تقصد المحبوبية. وإن قلت لا يا أخي هي مأخوذة عن نحو التخيير، يعني كأنه قال المولى لك ماذا؟ صلي سواء بقصد امتثال الأمر أو بقصد المحبوبية. أقول قد عاد الإشكال، يعني أخذت قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، رجع نفس الإشكال السابق، رجع نعيد الدرس. كان يوم صرنا عم نشتغل فيه. عندما أخذ المولى، عندما تدعي أنت أن المولى أخذ قصد المحبوبية في متعلق الصلاة، هل أخذها تعيينا أو تخييرا؟ أخذها تعيينا واضح البطلان لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال. وإذا قلت أخذه تخييرا أقول قد عرفت عدم إمكان أخذ قصد الامتثال. شفت هذا الإشكال؟ أشر لي بالعبارة، شوف العبارة: وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو لله أو بقصد المحبوبية فاعتباره في متعلق الأمر، وإن كان بمكان من الإمكان بلي ثبوت بنفسه، إلا أنه غير معتبرا في قافيه قطعا. لماذا؟ لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال. هذا شو بينفي؟ ينفي أن يكون القصد الحسن الذاتي أو ذا مصلحة تعيينا. طب أقول فلنأخذه تخييرا، فيكون حينئذ صلي بقصد الامتثال أو شو اسمه الثاني كانت؟ أو المحبوبية. يقول الذي عرفت عدم أخذه فيه بلا كلمة بداهتان.
لما تقدم يعني.
لما تقدم. بس واضحة ولا لا؟
أيوة
واضح. كيف العبارة ديش عبارة صغيرة، عبارة صغيرة ذات معاني كثيرة. لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال إذا لا يؤخذ تعيينا. طب يؤخذ تأخيرا، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهة فلا يمكن أخذه تأخيرا.
فلا يمكن أخذ قصد الامتثال
أصلا. إيه لا بأس، لا يمكن أخذ قصد القربة أصلا. قصد القربة سواء كانت بمعنى المحبوبية
أو بمعنى
قصد الامتثال. ليش؟ لأن قصد المحبوبية لا تؤخذ تعيينا، تؤخذ تخييرا، وقصد الامتثال محال، إذن يكون كله ماذا؟ محال.
جزء
المركب محال، فيكون تمام مركب محال. إذا أنت مركب معين، إذا عندك أنت مركب أحد أجزاؤه كانت محالة، هل يمكن أن يوجد المركب؟
أقول إن هذا مركب داخلي، لا يقول إذا أتيت به بقصد المحبوبية، فشنو المحبوبية؟
لوحدها؟ إذا أتيت بها بهذه الطريقة نقول يعني هل المحبوبية لحالها قيد؟
يعني هي تجزئ.
شو يعني هي تجزئ؟ هي أش قيد لوحدها؟ هي القيد وحدها أو ليس قيد وحدها؟
يعني أنا مخير بين قصد المحبوبية وقصد الانتفاع.
رجعنا الاستحالة، لا يمكن أخذ قصد الانتثار.
يعني أحد جزئي التخير باطل.
إيه، فإذا يكون باطل التخير. أحد جزئي المركب هو قيد، ما هو شو صار القيد؟ القيد عبارة عن المحبوبية أو قصد الامتثال. إذا كان أحد جزئي القيد محالا، فشو بيكون القيد تقيد به؟ يكون تقيد به محال. فممكن تجاوب عليه المات اللي حابب تجاوب عليه. ممكن واحد يتأمل له جواب أنه مين قال بأنه التخير بهذا المعنى أنه هذا أو ذاك، فليكن التخير بهذا المعنى. سأل أجت عبالي سأل فكر ما أدري سأتأمل فيها. يقول هكذا المولى: صلي بقصد المحبوبية إذا لم تقصد امتثال الأمر. يصح ولا ما يصح؟ وما في أي استحق لأني لم أخذ قصد الامتثال. فيكون المعنى هكذا: ما أخذ في متعلق الأمر ماذا؟ صلي بقصد المحبوبية إذا لم تقصد امتثال الأمر. هذا يفيد التخير ويفيد التخير في التخير. ولم أخذ ماذا؟ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. بل ماذا أخذت؟ أخذت المحبوبية عندما لا تقصد امتثال الأمر، فلم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر.
بس بيجي نفس الإشكال.
أي إشكال؟
إنه هذا التخير.
ما التخير؟ ما خير ما شو كان المشكلة؟ ما كانت بأصل فكرة التخير، كانت المشكلة ماذا؟
لأنه لازم
أنك لازم ذلك أن تأخذ قيد امتثال الأمر في متعلق الأمر. أنا ما أخذته. شوف شو عبرت: صلي بقصد المحبوبية إذا لم تكن قد قصدت الأمر. لم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. ليش أنت جابرني أن أخذ القصد امتثال الأمر عن طريق ماذا؟ صلي بقصد المحبوبية أو قصد امتثال الأمر. ما تقلش هكذا، أنا أقول هكذا: صلي بقصد المحبوبية إذا لم تقصد امتثال الأمر. شو جاوب؟
قلت نحن عندما أتينا وقلنا بأنه هو يكون بأنه يدور الأمر بين قصد الامتثال وقصد المحبوبية، صحيح؟ أنت فرضت محبوبية بقصد عدم الامتثال إذا لم يكن امتثالا، يقول ما يخالف. ولكن المحذور الذي ذكرناه في البداية بأنه إذا لم يأتي بهذا فإنه يمكن يأتي بهذا.
لم يكن هذا المحذور.
نفس قولك
هذا
لم يكن هذا المحذور.
هذا لم يكن هذا المحذور. المحذور كانت ذكر. المحذور كان كيف تقول لي صلي بقصد امتثال الأمر
مع أنه لا،
مع أنه لا أمر بالصلاة. فيك إشكال بهذا الإشكال إذا قلت هذه العبارة. صل أنا كل شيء قلت لك، ما قلت لك أصلي بقصد امتثال الأمر. قلت لك إيه، أنا أؤمن بأن اشتراط واعتبار قصد امتثال الأمر لا يدركه إلا العقل. مش هو يقول هيك الماتن؟ قصد الامتثال إدراك عقلي مو إدراك من الألفاظ. سلمت معك غاية ما أقول ماذا؟ إذا ما أحببت أن تمتثل هذا العقل لك أن ماذا أن تفعل؟ أن تقصد المحبوبية. ما قلت لك صلي بقصد امتثال الأمر. كانت مشكلة الماتن يا مولانا مو مشكلة ثبوتية بالدقة، هي مشكلة ألفاظ كانت. أنه كيف بده يقول للمولى صلي بقصد امتثال الأمر ولا أمر في الصلاة؟ جبت لك الحل. صلي بقصد المحبوبية إذا لم تقصد بثالث.
فأنا مخير بين أصلي.
هاي النتائج، هذه النتيجة، كيف تعبر عنها أنت بإدراكك العقلي؟ لكن مشكلة المادن ما كانت هنا، مشكلة المادن أنه ما في أمر بالصلاة. صار في أمر بالصلاة أو لا؟
ما صار أمر بالصلاة.
لا. وفي قصد وفي قصد في أمر بمركب بقصد مثال الأمر ما في. ما زال إدراكا عقليا. المحاذير اللي رتبها المادن ما موجودة. وتأمل فيما ذكرنا في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. سبب لما نقول كلمة أزلام معكم. ثالثها أو ثالثتها، نحن شو كان سابقا قال هو ثانيها هو مقدمات، قال ما قالش مقدمات. شو عندك كاتبين ثالثها؟
ثالثها
ما كاتبين ثالثتها.
ثالثتها
ثالثتها كاتبين المتن؟ جيد. عندي كاتبين ثالثها في عدم صحة. طبعا هذا البحث الثالث هو البحث الأصولي المهم، اللي هو أنه إذا ورد أمر بشيء بلي وعرفت أنه تعبدي أو توسلي قامت القرينة عليه فبها ونعمة، لكن ماذا لو وقع الشك أنه تعبدي أو توسلي، ماذا يقتضي الأصل في المقام؟ قالوا هذا البحث لابد فيه ثلاث صور. طارة نبحث عن الأصل على مستوى الإطلاق، يعني الأصل اللفظي أو القاعدة اللفظية. مرة نتكلم عن الأصل في مقام العمل اللي هو الأصل العملي. والأصل اللفظي المقصود منه الإطلاق في عباراتهم، إما أن يكون مقصود منه الإطلاق اللفظي، وإما أن يكون المقصود منه هو الإطلاق المقامي. فهذه ماذا؟ مقامات ثلاثة. نبحث ما هو مقتضى الأصل اللفظي الإطلاق اللفظي، نبحث ما هو مقتضى الإطلاق المقامي، نبحث ما هو مقتضى الإطلاق، ما هو مقتضى الأصل العملي.
بس كل واحد
مترتب
على الآخر.
إيه، نحن لا نصل النوبة إلى الحاجة إلى الإطلاق المقامي إذا أمكن الإطلاق اللفظي، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي إذا أمكن الإطلاق المقامي، ولا تصل ولا نذهب إلى الأصل العملي إلا إذا امتنع الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي فعلا. فهذه مقامات ثلاثة لابد من بحثها أولا، ما تنطرحها كلها. أول شيء نبحث عن الإطلاق اللفظي، ثم عن الإطلاق المقامي، ثم عن الأصل العملي. لكن قبل الورود في هذا لابد أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى في التفرقة بين الإطلاق اللفظي والمقامي. العلماء الأصوليين انتبهوا لمسألة في علم الأصول، بأنه القيود التي نحتاج بعض الأحيان ننفيها هو الإطلاق. شو فكرته؟ لم يقوله فهو لا يريده، وهكذا الإطلاق متكن على فكرة يقول بأنه لا يريده، فلم يقوله فهو لا يريده. فكرة الإطلاق المتكئ على أنه لم يقله لا يريده مبنية على فكرة أن هناك قيد في الكلام، نشك أنه أراده المتكلم أو لم يرده الكلام متكلم، فنقول لم يقله إثباتا فلا يريده ثبوتا. ماذا رحمة الله تعالى، العلماء رحمة الله تعالى عليهم ماذا قالوا؟ قالوا هذا القيد الذي تريد نفيه بالإطلاق فيه احتمالان، إما أن يكون قيدا على تقدير ثبوته، قيدا في الصورة الأولى عندما قلت أكرم العالم شككت هل يعتبر العدالة أو لا يعتبر العدالة. طب ما العدالة اللي هي القيد، لو ثبتت، إذا ثبتت وشو تثبت؟ تثبت قيدا ومضيقة للصورة الأولى. يعني العالم كان مفهوما واسعا يشمل كل أفراده، الآن صار مختصا بالعلماء العدول، فالقيد الذي يراد نفيه قيد على تقدير ثبوته مضيق لللفظ السابق. هذا نسميه الإطلاق لنفي هذا القيد بالإطلاق اللفظ. وعندنا سنخ آخر من القيود، هي قيود عبارة عن صور مستقلة. في صلاتك اقرأ الفاتحة، كبر وانوي واقرأ الفاتحة، واركع واسجد والتشهد وا 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 وا. شككت، هل يريد الصورة أو لا يريد الصورة؟ هل يريد مني بعد الفاتحة قراءة الصورة أو لا؟ شو رأيك؟ أنا أريد بالإطلاق أن أنفي اعتبار الصورة في الصلاة، لم يذكر جلسة الاستراحة، أريد بالإطلاق ماذا؟ أن أنفي اعتبار جلسة الاستراحة. سؤال، لو افترضنا أن جلسة الاستراحة أو السورة كانت واجبة، هل تقيد الفاتحة؟ هل تضيق من الفاتحة بشيء ولا تبقى الفاتحة على إطلاقها؟ اقرأ الفاتحة بأي صوت شئت وبأي قراءة شئت تبقى على إطلاقها. السورة على تقدير وجوبها قيد يعبر عن صورة مستقلة، ما بيكون قيد لفظ سابق، لذلك سموه ماذا؟ إطلاق مقامي. لذلك سمي بالإطلاق المقامي. عندما أقول لك اشتري لي اللحمة والبطاطا وشككت أنت هل يريد الطماطم أو لا يريد الطماطم، هل يريد الطماطم أو لا، شككت في ذلك على تقدير إرادة للطماطم، هل يكون الطماطم مقيد للبطاطا؟ هل يكون الطماطم مقيد للحم؟ ولا طماطم صورة مستقلة؟ صورة مستقلة. ف فأنت تريد بالإطلاق أن تنفي صورة أو قيد على تقدير ثبوته وصورة مستقلة، هذا بيسموه بالإطلاق المقام. بخلاف إذا قلت لك ائتني باللحم، شككت هل يريد لحم الغنم أم لحم الإبل، فإن كونه إبل أو غنم ماذا يقيد؟ الصورة السابقة. كان عندك أنت لحم مطلق، خلاص عندك ماذا؟ حصة من اللحم. هذا بسموه إطلاق لفظي، ذاك بسموه إطلاق مقامي. كلهم قيود، ما عندنا مشكلة، كلهم قيود. بكل من الإطلاق المقامي واللفظي أنت تنفي قيد، لكن القيد في الإطلاق اللفظي تنفي قيدا على تقدير ثبوته يضيق الصورة السابقة، لفظ السابق. فأنت حتى تخلي اللفظ السابق على إطلاقه تنفي القيد، سموه إطلاق لفظي. مقامي شو؟ هو عبارة عن قيد مستقل، صورة مستقلة، شيء مستقل ما له علاقة بالألفاظ السابقة، بس إنه يشكلوا مع بعضهم مركب. هذا يسمى ماذا؟ إطلاق مقامي. مثل هذا البندورة والبطاطا واللحم فعلا.
يعني إذا بدنا نجيبه بعبارة، يعني دقيقة نقول أن المقامي شو هذا تكون؟
عبر هذا التعبير، الإطلاق المقامي. دقيقة فقط حتى أعطيك تعبير لسه.
الفرق الدقيق، الإطلاق المقامي يكون خارج اللفظ، يعني معنى اللفظ معنى آخر، يكون معنى آخر،
صورة ذهنية مستقلة،
صورة ذهنية مستقلة معنى آخر.
الإطلاق اللفظي، فرق الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي عن الإطلاق المقامي أن المنفي في الأول، يعني في الإطلاق اللفظي، قيد الصورة الذهنية، وأما المنفي في الثاني فصورة ذهنية مستقلة. فرق الإطلاق اللفظي عن الإطلاق المقامي أن المنفي في الأول قيد الصورة الذهنية، أما المنفي في الثاني فصورة ذهنية مستقلة.
أي
قيد؟ يسموه إطلاق لفظي، لأنه في عندك أنت لفظ وعم بتقيده لهذا اللفظ، هاي يسموه إطلاق لفظي. أما ذاك
مثل اللحم،
مثل اللحم شو؟ لحم الإبل والغنم، مو اللحم والبطاطا والبندورة نسوي، ما أدري إيش سموه الأكل، شو سموه الأكل ما بعرف.
صالون.
ها؟ صالون. فينا نسوي منها أكل على كل حال. تأملوا معي طب هذه النقطة. وقد ذكر العلماء أن كل من الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي يحتاج إثباتهما إلى إحراز كون المتكلم في مقام البيان. لا يمكن لك استفادة الإطلاق لم يقله لا يريده إلا إذا أحرزت أن المتكلم كان في مقام البيان. لكن هناك فرق بين الإطلاق المقام والإطلاق اللفظي، هذا الفرق الأساسي الجوهري بينهما، العمل أكثر عملية وهذا الفرق. شو هذا الفرق؟ الفرق بينهما أن الإطلاق اللفظي يكفي إحراز كون المتكلم بصدده من ظاهر حاله، لأن كل شخص ماذا؟ ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه. لو أراد الإبل لقاله، قال لحم، ما قال لحم الإبل. فعندنا ظهور عقلائي، ماذا يقول الظهور العقلائي؟ إن ظاهر كل متكلم أنه في مقام بيان مرامه ومقصوده بكلامه، وإثبات القيد يحتاج إلى مؤنة زائدة. فأن تقيد لي ألفاظا ذكرتها لم أقلها لا تستطيع أن تحملني إياها، بل لابد أن تتمسك ماذا؟ بإطلاق ألفاظي. أما الإطلاق المقامي أبدا، أنا قلت لك اشتري البطاطا واللحم، البندورة ما ذكرتها، ما تستطيع أن تقول لا يريدها إلا إذا أحرزت أني ماذا؟ أني في مقام بيان تمام ما أريده منك.
يستفد قيد زائد
بالي. لذلك إذا سمعت الإمام يقول في صلاتك اركع واسجد، اركع واسجد وطهر، مثلا تقول لك الإمام الصلاة ثلث طهور، ثلث ركوع ثلث سجود، هل هذا يعني أن لك أن تتوضأ وتركع وتسجد تمت صلاتي؟ ما عنده في مقام بيان تمام الأفراد، بيان أهم الأفراد. لكن عندما يقول الإمام عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر لهم الوضوء ولم يذكر غسل الأذنين أو تخليل اللحية أو غسل الرجلين أو ما أدري شو بعد يسووا هم بعض الناس بيسووا، أو غسل الرقبة، أو فرض ما رأي يتحمم الواحد نخلص منه المسألة. فرض ما الواحد يرتمس يعني وانتهينا، يعمل غسل ارتماسي. وعلى كل حال شككت في هالمعتبرة أو لا، ماذا أقول؟ الإمام كان في مقام بيان تمام الواجب، تمام ما له دخل في الغرض، لم يقله فإذا هو لا يريده. هذا هو الفرق الجوهري بين الإطلاق المقام والإطلاق اللفظي فعلا. فإذا يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، هذه المقدمة الأولى، الفرق بين إطلاق المقام والإطلاق اللفظي. المقدمة الثانية أن العلماء قد ذكروا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، الكلام عن الإطلاق اللفظي، أن التقابل بين الإطلاق والتقييد مرة ينظر إليهما في عالم الثبوت، مرة ينظر إليهما ماذا؟ في عالم الإثبات. المقصود من الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت يعني عالم اللحاظ، المقصود من عالم الثبوت يعني الصور. ما النسبة بين صورة الإنسان المطلقة وصورة الإنسان المقيدة؟ شو النسبة بينهما؟ شو التقابل بينهما؟ النائيني قال ماذا؟ ملك وعدم. سيد الخوي قال ماذا؟ ضدان. شهيد الصدر قال ماذا؟ نقيدان. لا ما قال، أحيى لك ما قال. عم نتكلم ماذا على مستوى ماذا؟ صور ذهنية. قال نقيدان. والشيخ المظفر قال نقيدان. قال نقيدان. هذا ما لنا علاقة بذاك العالم، لنا علاقة وين؟ باستكشاف إرادة الإطلاق. فكلامنا وين بيكون؟ بعالم الإثبات، عالم الدلالة، عالم الظهور، عالم الكلام، عالم الخطاب. شو بعرف في شي عبارة؟ كمل لك شي عبارة أنت. عالم الإلقاء. هذا البيان. التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات على كل مباني. هو أن التقابل الملكة والعدم. ليه؟ لأن الإطلاق لم يقله إثباتا لا يريده. سؤال، متى يكون عدم قوله دليل على عدم إرادته؟ إذا كان متمكن من قوله. إذا أنت قلت لي، إذا قلت لي اشتري اللحم فأتى شخص وضربك على فيه، هل نقول لو أراد لحم الغنم لقاله لم يقله فهو لا يريده؟ لا تستطيع أن تقول ذلك، لعله أراده لكنه ماذا؟ غير قادر على غير قوله. فشرط التمسك بالإطلاق أن يكون المورد قابلا للتقييد. ومن هنا قالوا النسبة نسبة الملكة والعدم. هذا يعطي ماذا؟ أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. استحال الإطلاق، استحال استكشاف لكن أنا بحث الدلالة إثبات،
يعني شو خارج الموضوع، شو الموضوع آخر يعني، مو من شأن الملك وعدم.
أحسن، ارتفاعات يرتفعان في مورد غير القابل. بالي إذا كان ما إذا كان المور الملكة والعدم يرتفعان في مورد غير القابل، هذا الحائط لا أعمى ولا بصير. استحال التقييد فاستحال استكشاف الإطلاق. هذه المقدمتين. في مقدمة ثالثة تذكير بما تقدم معنا في أول البحث، أوائل البحث عندما ذكرنا القيود الثانوية والقيود الأولية. ذكرنا هناك، نتذكر أن القيود الثانوية هي كل القيود التي تلحق الأمر من جهة ماذا؟ تلحق المتعلق من جهة الأمر. يعني الأمر يردك، وهذا الأمر بعد وروده يقسم لك المتعلق إلى قسمين. مثلا أن تقسم الصلاة إلى صلاة ذات ركوع وصلاة من دون ركوع، أن تقسم الرقبة إلى رقبة مؤمنة ورقبة كافرة، هل تحتاج في هذا التقسيم إلى أن يردك أمر؟ لا تحتاج إلى أمر. يمكن لك تقسيم الرقبة إلى عبد مؤمنة وكافرة حتى لو لم يكن هناك ماذا؟ أوامر. لكن تقسيم الصلاة إلى صلاة يقصد امتثال أمرها وصلاة لا يقصد امتثال أمرها. تقسيم الصلاة إلى صلاة يقصد معلوم حكمها أو غير معلوم حكمها. تقسيم الصلاة إلى صلاة قصد وجهها، وجه يعني وجوب الاستحباب، تذكروا بالروضة قصد الوجه يعني قصد الوجوب والاستحباب. عندما نقول أصلي فرضا واجبا، هذه واجبا هي ماذا قصدت؟ بسموه قصد الوجه، اللي كان يعتبره العلماء المتخصص المتكلمين منهم قبل الشهيد الأول، والشهيد الأول اعتبرها، الشهيد الثاني رد عليهم وصار بعدين شعر ردوا عليهم على عدم اعتبار قصد الوجه. لكن قصد الوجه هو عبارة عن ماذا؟ أن تقول أصلي فرضا واجبا أو تقول أصلي مستحبا، فأن تنوي ماذا؟ العنوان، أن هذا بعنوان الوجوب أو بعنوان الاستحباب. هذا كان صادقا يقولون بوجوبه، أن يكون تقسيم الصلاة إلى مقصودة الوجوب وعدم مقصودة الوجوب، هذا متى؟ إذا كان هناك وجوب. تقسيم الصلاة إلى مقصود امتثال أمرها وعدم مقصود امتثال أمرها، هذا فرع وجود ماذا؟ أمر. تقسيم الصلاة إلى صلاة معلومة الحكم وصلاة غير معلومة الحكم، فرع وجود حكم. لذلك تم هذه القيود بالقيود الثانوية، تسمى هذه القيود بالقيود الثانوية فعلا.
أي قيود اللي
اشترط فيها وجود أمر، هذا القيد الثانوي فعلا.
القيود اللي ما اشترط فيها
قيود أولية، ذكرناهم تذكر من يومين ثلاث أيام
مرة
بس هو لنطول البحث هذا شوي يعني على كل حال. يقول المادن رحمة الله تعالى عليه: الدليل الذي أثبت استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يجري في تمام القيود الثانوية، وحينئذ التقييد تقييد متعلق الأمر بما لا يتأتى إلا من قبل الأمر محال. فإذا كان التقييد محالاً فلا يمكن لك، تأمل ما العبارة، فلا يمكن لك من عدم ذكر القيد أن تستكشف إرادة الإطلاق. فإذا وردك كلام ورد فيه إذا حييتم بتحية فردوها، شككت هل يعتبر ردها بقصد الامتثال أو لا يعتبر ردها بقصد الامتثال؟ لا تستطيع أن تقول لو أراد قصد الامتثال لقاله لم يقله فهو لا يريده. لماذا؟ لأنه لعله يريده وغير قادر على قوله. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا حاصل كلام الماتن في المقام الأول. نقرأ العبارة، في شيء بالعبارة معين لعله نتركه لغد، فنقرأ العبارة الأولى. قال: إنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلاً، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه، يعني إطلاق الأمر، ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره، كما هو أوضح من أن يخفى. فلا يكاد يصح التمسك به إلا فما يمكن اعتباره فيه، لأنه تقييد تقابل ملك وعدم. فانقضح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. هذه إطلاق الصيغة بمادتها اتركوها على جنب شوي لعله غدا نشرحها. ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، الوجه قلنا قصد الوجه اللي بيسموه ماذا؟ قصد الوجوب. كانوا سابقا بكتب الكلام القديمة كانوا يقولون أنه يشترط لاثنين الثواب أن تقصد الوجه، يعني بيقولوا شرط الثواب النية، وأحد شرائط النية ماذا؟ قصد الوجه. فأنت لا تستحق الثواب من الله إذا لم تصلي بنية الوجوب، بنية الاستحباب، بدك تأتي بالوجه فعلا. والعلماء بيردوا دائما، وأقوى دليل عندهم على رد اعتبار قصد الوجه تطبيق قاعدة لو كان لبان. عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة، شفت العبارة؟ مما هو ناشئ من قبل الأمر، هيدي الناشئ من قبل الأمر هي القيود الثانوية. من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها. بقية تقتات إن شاء الله.